الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا اليوم الموافق للثامن والعشرين من ذي القعدة الحرام لعام 43 و400 ألف، وفي دار الحديث بمدينة الضالع الذي يقوم عليه فضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله وبارك فيه وفي علمه وبارك في طلابه وجميع الشعب. رأيت أن ألقي على مسامعكم نصيحة قد ذكرتها لطلابي في دار الحديث بمسجد الصحابة بمدينة الغيضة مذاكرة، ثم طبعت ضمن كتاب المقالات المفيدة في الأخلاق والآداب والتوحيد والعقيدة، وتعتبر الفائدة 60، وهي آخر فائدة سطرت في ذلك الكتاب، حيث تضمن 60 فائدة، وبحمد الله يعتبر من أنفس ما كتبته لما تضمنه من الفوائد، منها فائدة بعنوان مختصر أصول عقيدة أهل السنة، ومنها فائدة بعنوان صفة العمرة، وفائدة بعنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفائدة بعنوان 10 مقومات للدعوة السلفية، فائدة بعنوان أهمية تعلم العقيدة، وفائدة بعنوان النزول الإلهي وما يتعلق به. وافتتحته بفائدة بعنوان النصيحة الهندية ببيان توحيد الألوهية، وتضمن أيضا فائدة بعنوان النصيحة بدراسة الكتب المليحة. وكل هذه المقالات عبارة عن فوائد فرغت أو كتبت لنصح من أراد الله أن تصله، ثم جمعتها ليستفاد منها. وفي هذا المجلس اخترت لكم هذه الفائدة التي بعنوان الإفادة بذكر بعض أسباب الاستفادة، لأن أغلب الطلاب يبحثون عن السبيل الأيسر لأن يصير أحدهم مستفيدا، وإذا صار مستفيدا صار مفيدا. ولأن كثير من الطلاب ربما يتشعب ها هنا وها هنا، فيكون حاله كما قال بعضهم: تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. فتمضي السنة بعد السنة، وربما السنوات، وهو كما يقولون محلك راوح أو محلك سر، وهذا يسبب للطالب إحباطا، لأن الإنسان حين يتجدد في علمه في فهمه في إفادته يزداد كل يوم خير إلى خيره، وعندما يبقى في محله لا يجاوزه يلحقه الفتور والعودة إلى الوراء، بل ربما ينقطع عن العلم والعمل. فمن أسباب الثبات على الكتاب والسنة الاستفادة من علم الكتاب والسنة، فمن استطاع منكم أن يدونها دونها، ومن لم يستطع فهي موجودة في قناتي في التلجرام بعنوان الفائدة 60، أو موجودة ضمن الكتاب المذكور وهي آخر ما يكون فيه. قلت فيها: فما من طالب علم إلا وهو يرغب في سرعة الاستفادة والوصول إلى درجة الإفادة، وهذا الأمر يتحقق بأسباب شرعية وقدرية. إيش معنى أسباب شرعية؟ دل عليها الكتاب والسنة. إيش معنى قدرية؟ علمت بالتجربة أن الإنسان يستفيد، كما قال بعضهم لما قيل له: بماذا نلت هذا العلم؟ قال: بحرص كحرص الغراب الديك، بحرص كحرص الديك، وبتبكير كتبكير الغراب، وبصبر كصبر الحمار. ينبغي للطالب أن يحرص عليها، فإن الله عز وجل قد جعل أسبابا للوصول إلى المطلوب. فأول أسباب الاستفادة التفرغ لطلب العلم، يعني إذا أردت أن تستفيد في العلم تفرغ، أما إذا لم تتفرغ ربما تحصل على شيء من العلم، لكن لست كالمتفرغ الذي في ليله في نهاره في جميع أحواله مع العلم، يحفظ يراجع يدرس يدرس، فهذا من أسباب الاستفادة. وممن تميز بذلك أبو هريرة، تفرغ 4 سنوات وصار حافظ الصحابة. الأمر الثاني: الحرص على الطلب، بحيث يحرص على تنمية نفسه والزيادة في معلوماتها والزيادة في محفوظاتها من يوم إلى يوم. ومما يدل على هذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. يعني عرف عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند غيره بالحرص، بحيث لا يتخلف عن درس إلا لأمر يحول بينه وبين الدرس، ما يتخلف عن دار الحديث إلا لأمر يلجئه إلى ذلك، وإلا فرح الطالب في العلم والبقاء معه. الأمر الثالث: الحفظ. الحفظ إذا أردت أن تكون إماما، أن تكون عالما، أن تكون خطيبا مفوها، أن تكون مفيدا لغيرك، لا بد أن تكون حافظا، وبقدر حفظك يعلو شأنك في هذا الباب. ولهذا قال الناظم: فاحفظ فكل حافظ إمام. وقال ابن حزم: وإن تحرق القرطاس لن تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري. وهكذا قال بعضهم: علم لا يدخل معك الحمام ليس بعلم. يعني الكتب ما تدخل الحمام، الذي يدخل الحمام ما كان في صدرك من محفوظك. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول: ولا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حفظا للحديث مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. قد يقول قائل: أنا ما أستطيع أحفظ، ما هناك شيء ما اسمه ما أستطيع، لكن قد تكون ما تستطيع تحفظ كثيرا، احفظ قليلا، ثم إن الحفظ مكتسب. لو عودت نفسك الحفظ، اليوم تحفظ سطرين غدا ستحفظ أربعة، اليوم تحفظ نصف صفحة بعد أيام ستحفظ صفحة، وهكذا في الحديث. ربما تبدأ بحفظ الحديث الواحد في اليوم، وإذا بك بعد أيام تحفظ عشرة في اليوم أكثر أو أقل. الرابع الدعاء، فالدعاء سبب عظيم في تحصيل المطلوب وفي البعد عن المرهوب والمكروه. ولهذا علم الله عز وجل نبيه أن يقول: وقل ربي زدني علما. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. وهكذا جاء في أدعية بعض العلماء: يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم داود علمني. فالدعاء من أعظم الأسباب في جميع الأمور، ليس فقط في العلم، في الصلاح، في الرزق، في العافية، في السلامة، في دفع الشرور، في جلب الخير. لا تنسى نفسك ولا غيرك من الدعاء. أنت إذ تدعو لزميلك تدعو لنفسك، أنت إذ تدعو لابنك تدعو لنفسك. والصلاح أمره إلى الله، والله عز وجل يجيب المضطر إذا دعاه، ويجيب كذلك من ألح له ورجاه. الخامس الاستمرار وعدم الانقطاع. كثير من طلاب العلم قد يكون طلب العلم قبل 20 سنة وما استفاد، وآخر طلب العلم قبل 5 سنوات واستفاد. ما الفرق بينهما؟ مع أن كلاهما يستطيع يحفظ، كلاهما يستطيع يراجع، كلاهما، لكن الأول انقطع، ربما يدرس شهر شهرين وذهب شهر شهرين، ربما طلب العلم سنة وغاب سنتين. هذا الانقطاع يؤثر على الإنسان ولو كان ذكيا. فيحرص من وصل إلى هذا المستوى ألا ينقطع، يلازم الخير، يلازم أهل الخير. فمن ثبت نبت، ومن سار على الدرب وصل، بينما المنقطع وإن كان قد حفظ شيئا فربما ضاع منه وفاته، والمستمر وإن كان قليل الحفظ إلا أنه يوشك أن يدرك من سبقه. وهذه فائدة ينبغي أن تتفطن لها. المستمر مع قلة حفظه وفهمه يوشك أن يسبق من هو أذكى منه وأحفظ منه ممن ينقطع. هذا أمر يتفطن له، لا سيما المبتدئ. إياك أيها المبتدئ والانقطاع. هذه نصيحة. المبتدئ الانقطاع له كالسل إذا دخل في الجسم، يبقيه في جميع سنواته معلولا إلا أن يوفقه الله بعافية تعيد له صحته ونشاطه. لأن المنقطع كالطفل، يعني البادئ كالطفل الصغير، إذا أصيب بإسهال ربما أثر عليه الدهر، وإذا أصيب بالجفاف ربما أثر عليه الدهر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة من المجاعة. فأنت حين تبدأ في هذا الباب ثم تنقطع يؤثر في مستقبلك. ربما أتيت أنت وزميلك في يوم واحد، درستم في دروس واحدة، ثم أنت غبت وزميلك مشى فيما هو فيه. إذا رجعت قد لا تستطيع أن تدرس تلك الدروس التي كنت قد درستها ونسيتها، أو ربما يعني تصاب بالملال أن تدرس مع أناس قد سبقتهم في الاستقامة بسنوات. السادس: الإخلاص. الإخلاص عبادة جليلة وفيها بركة عظيمة، يحفظ عن بعض العلماء: كل ما لم يرد به وجه الله يضمحل. فجاهد نفسك في الإخلاص. العلم عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص. ومع الأيام قد في مدى الأمر الإنسان يحب أن يثنى عليه، وربما يحب أن يرى في كلماته، في كتاباته، في خطابته. لكن كما قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. السابع: المراجعة. يعني ما يصلح أنك تحفظ تحفظ وتترك في الخلف. يقول: أنا أحفظ من القرآن وهو يترك في الخلف، ينتهي من آخر محفوظه وإذا به لا يعلم من محفوظه السابق شيئا. وهذه تجربة قد حصلت لي لما وصلت دماج في أول الطلب. قال لي بعض الزملاء: احفظ فإذا انتهيت من الحفظ راجع. قلت: ابشر إن شاء الله، المهم احفظ في القرآن وانتهيت. نزلت بعد النهاية من حفظه إلى البلاد، قدموني أصلي بهم، الآلة الأولى تسقط والثانية تضيع. المهم رجع العوام خلفي يردون علي ويقومون من محفوظي. فرجعت بعد العيد مباشرة إلى دماج، وصلت قلت لأصحابي وزملائي: من قال بأني حفظت القرآن كلام غير صحيح، أنا من اليوم سأعود إلى حفظ القرآن. وفعلا شرعت في حفظ القرآن مرة أخرى، فحفظت في اليوم الأول من أول سورة البقرة إلى قول الله عز وجل: إن الله لا يستحي، وجعلت أكررها طول اليوم. اليوم الثاني حفظت إلى الثمن الذي يليه، وجعلت أكرره مع سابقه طول اليوم. اليوم الثالث حفظت الذي يليه، وجعلت أكرره مع من سبقه طول اليوم، حتى وصلت إلى المائدة، لا إلى التوبة. وصلت إلى التوبة وأنا أحفظ ثمن من القرآن وأكرر من البقرة إلى التوبة كل يوم بفضل الله. هكذا سرت على هذا. ثم بعد ذلك، بعد أن كثر المحفوظ، بدأت إذا زدت على العشر الأجزاء في المحفوظ أنقص من أول البقرة. المهم استمرت على حفظ ثمن في اليوم ومراجعة عشر أجزاء حتى انتهيت من القرآن في قرابة 8 أشهر. والحمد لله يرسخ، حتى وإن شغلت بعض الشغل، وإن يعني ضاع منك بعض الحفظ، حين ترجع إليه تجد محفوظك قد استقر. فلا بد من المراجعة. والسلف رضى الله عليهم كان هذا دابهم، حتى قال أبو سعيد: تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج بعضه بعضا. الثامن: البعد عن الشواغل، فإن من شغل بشيء صرف عن غيره. ويوشع بن نون عليه السلام يقول لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر لأولادها. لأن الشواغل قد تحيل بين الإنسان وبين الوصول إلى المطلوب. وفي المأثور حفظناه عن شيخنا ولا ندري بمصدره، أن بعضهم قال: إذا هممت بشراء بصلة ضاعت مسألة. فالشواغل، سواء الشواغل الحسية مثل العمل في البنيان، العمل في الأرض، العمل في الدكان نحو ذلك، هذه شواغل، أو الشواغل المعنوية مثل شواغل الفكر. ومن الشواغل أيضا في هذا الزمان الواتسابات ووسائل التواصل، ربما الإنسان يضيع عليه الوقت الكثير. التاسع: ملازمة أهل العلم وعدم الانقطاع. فإن أبا هريرة رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم في فترة وجيزة واستفاد، وقال عن نفسي: وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وسفيان بن عيينة لازم عمرو بن دينار 20 سنة، وما زال العلماء يلزمون مشايخهم حتى تحصل لهم الفائدة المرجوة. وليست الملازمة للعالم فقط أنك تستفيد في القراءة، في الكتابة، في الحفظ، بل تستفيد من أخلاقه، من سمته، من صبره. كما قال بعضهم للإمام أحمد حين جاءه لطلب العلم، قال: إنما أتيت لأستفيد من سمتك. العاشر: الهمة العالية. الناس يتفاوتون في الهمم. لو قلت الآن لواحد: أنت ما همتك؟ قال: أكون خطيب. الثاني: ما همتك؟ قال: أكتب رسالة في كذا وكذا. الثالث: ما همتك؟ قال: أكون إمام مسجد. الرابع: ما همتك؟ أن أحفظ القرآن وأتعبد لله عز وجل به. لكن هناك همم عالية: أريد أن أكون عالما مبرزا ينفع الله به الإسلام والمسلمين. فإذا علت همتك اشتدت، يعني اشتد أمرك في طلب العلم. أما صاحب الهمة العالية وهو ما يريد أن يعمل الأسباب، هذا إنما يتمنى: أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبقي بعد ذاك لحاقي؟ ما يصلح. لابد أن تكون عندك همة عالية مع العمل بإقامة هذه الهمة. قال: 11: الكتابة. وهذه قد ضيعها كثير من الطلاب الآن. يقول: الأمر سهل، أنا أحفظ إن شاء الله ما أنسى. أو ربما يقول: الشيخ يسجل وسأعود إلى تسجيله. هذا ما هو صحيح. ينبغي للإنسان أن يعود نفسه الكتابة، لأن الكتابة سبب لحفظ المعلومة ولرسوخها، فلا بد من أن يكتب ويدون ما حفظه وما علمه، فإن ذلك من أسباب حفظ العلم، ثم هو من أسباب رسوخ العلم في الذهن. وقديما قيل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وقال بعضهم: كل علم ليس في القرطاس ضاع، كل سر جاوز الاثنين شاع. وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. فشهد له أبو هريرة رضي الله عنه بكثرة حديثه. لكن من باب الفائدة، عبد الله بن عمرو رضي الله عنه شغل عن التحديث بملازمة أبيه وكذلك بالعبادة، وقيل أيضا كان عنده بعض كتب أهل الكتاب، فزهد الناس في حديثه خشية أن يدخل عليهم ما ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أولى. قال الثاني عشر: التدريس. هذا إذا كنت قد استفدت شيئا من العلم درس، درس حتى الأطفال الحروف، ستستفيد في طرق التعامل مع الأطفال، ستؤجر، ربما تأتي لهم بشيء من العلم، ربما تحتاج إلى أن تنمي علمك. كذلك أخذت دروسا في العقيدة، بعد أن ترى في نفسك الاستفادة حضر ودرس في التوحيد في الفقه، فإن من أعظم ثبات العلم التدريس. قال: فإن كل شيء ينقص بالإنفاق منه إلا العلم، يزيد بكثرة الإنفاق منه، كما قال بعضهم: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص أم به كفا شددت. الثالث عشر: النهمة في طلب العلم. يعني تكون عندك نهمة، كما ينهم الجائع في الطعام والطفل في ثدي أمه، أن تكون عندك نهمة بحيث لا ترضى بالدون، بحيث أن وقتك في قراءة، في سماع، في مراجعة، في تأليف، في تصنيف، في غير ذلك. وفي الحديث: من هما لا يشبعان، من هوم في دنيا لا يشبع، ومن هوم في العلم لا يشبع. فينبغي لك أن تكون من أصحاب النهمة. انظروا إلى أصحاب القات، أصحاب القات لما كانت نهمتهم في القات لابد أن يخزن، ولو أن يعمل من أجل الحصول على حق التخزينة، ولو أن يبيع من مهمات ماله من أجل أن يحصل على ذلك، وربما باع من ذهب زوجته، وربما أنقص على أبنائه من نفقتهم لأن نهمته في ذلك. فأنت اجعل نهمتك في العلم والتحصيل، ستجد أن بذلك يكون للعلم، وقتك يكون للعلم، مالك يكون في العلم من شراء الكتب وغير ذلك. الرابع عشر: تقديم الأهم فالأهم. إذا أردت أن تستفيد تأخذ الأهم فالأهم، ومن حرم الأصول حرم الوصول، ومن لم يقدم الأهم ربما لا يتحصل على الخير العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. فهكذا أنت تعلم التوحيد والعقيدة، وتعلم ما تستفيد منه لهذا الأمر، لتصل به إلى دراسة التوحيد والعقيدة كالنحو والمصطلح، ونشر العقيدة الصحيحة والفقه الصحيح كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هذا من أعظم أسباب الاستفادة، لأن العلوم كثيرة يا أخوة، والمكتبة الإسلامية فيها آلاف الكتب، فإذا كنت ستقرأ في أي كتاب وتأخذ أي كتاب ربما تقف على كتاب فائدته قليلة ويمضي العمر، لكن إذا ركزت على الكتب المهمة التي هي جوامع، وركزت على المسائل المهمة التي هي أصول المسائل، ستجد بعد ذلك أنك تضيف الشيء إلى الشيء وتخرج بخير عظيم. الخامس عشر عدم التشعب. كثير من طلاب العلم يلازم العالم ويحفظ ويصبر في طلب العلم وغير ذلك، ولكنه يتشعب فيريد هذا وهذا وهذا، فلا يحصل على شيء. من أراد العلم جملة فاته جملة، والمثل يقول عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة. فإذا كنت ستقرأ عشرة كتب ولا تستفيد منها، وتقرأ كتابا واحدا وتستفيد منه، فاقرأ الكتاب واحرص عليه وراجعه وتحفظ فيه، ثم بعد ذلك تنتقل إلى غيره من الأبواب. وقد تقدم تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده، لكن اجعل همتك في علم من العلوم مع الأخذ من بقية العلوم، حتى إذا استفدت منه انتقل وهكذا. فالتخصص أمره مطلوب، لكن لا تقول أنا سأبدأ بدراسة النحو تترك المصطلح، أو تقول أنا سأبدأ بدراسة المصطلح وتترك الأصول، أو تقول أنا سأبدأ بالحفظ وأترك الدروس. فيه دروس لابد أن تبدأ بها في أول الطلب، مثل تصحيح العقيدة، كتب في العقيدة لابد في أول الطلب، يعني دراسة مهمات في المصطلح لابد أن تكون في أول الطلب ولا مقدمة. في النحو لابد أن تقوم لسانك في أول الطلب، إذا قومت اللسان ارتحت حتى في حفظ القرآن، لأنك ستعلم المرفوع من المنصوب من المخفوض من المجزوم إلى غير ذلك. السادس عشر البعد عن المعاصي. فإن المعاصي سالبة للاستفادة ومانعة من الإفادة، انظر، سالبة للاستفادة ومانعة من الإفادة. المعاصي تكبلك حتى وإن كنت مستفيدا تكبلك، وإن كنت غير مستفيد لا تصل، وربما أوصلتك إلى النسيان وإلى سلب النعمة منك، نسأل الله السلامة. وفي المحفوظ لديكم ولدى كثير غيركم، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. بل مع المعاصي حتى لو رزقت العلم قد لا ترزق البركة فيه. السابع عشر الأكل من الطيبات. فإن ذلك من أسباب صفاء الذهن ومن أسباب البركة في العمر والعلم، ومن أسباب استجابة الدعاء. الثامن عشر الصبر. قيل لبعضهم بما نلت العلم؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. يعني لازم العلم وصبر على قلة، على حاجة، على قلة نوم ربما، على قلة طعام ربما، مع أن كثير من المراكز الآن شأنها والحمد لله على سعة في هذه الأبواب. غيركم ممن سبقكم ربما كان ما يجد القلم، ربما يطلب العلم ما يجد القلم، الآن كثير من طلاب العلم ما شاء الله تشاهد عليهم الثياب الجديدة، وربما ولو لم يكن جديدا ما زال في سلمه، والله كان بعضهم في دماج يلبس الثوب حتى يتعطف إلى ركبته، ما أهل ذاك الثوب، يخرج فيه ويدخل فيه، وإذا أراد أن يغسل ملابسه ما يجد الصابون. أما كثير من طلاب العلم الآن حالهم أحسن، وإن كان بعضهم ما زال فقيرا لكن حالهم أحسن، دور الحديث لا بأس بها، الطعام لا بأس به، إلى غير ذلك. التاسع عشر تنظيم الوقت، بحيث أن الطالب ينظم وقته وقتا للحفظ ووقتا للمراجعة ووقتا للتدريس ووقتا للنوم والأكل والشرب، فإن النفس كالراحلة إذا جهدتها جهدت ولم تتحصل منها على شيء، وإذا أعطيتها حظها من أكلها وشربها وراحتها وصلتها. يعني هذا أيضا أمر مهم، بعض الطلاب عنده همة، عنده نهمة في طلب العلم، لكن على حساب جسمه، ما ينام النوم الكافي، ما يرتاح الراحة الكافية، وهذا يؤثر على صفاء ذهنه وعقله، تجده يتعب في الحفظ، يتعب في المراجعة، وربما انقطع. أعرف أخ كان في الرياض، قد قتل رحمه الله، أخونا صبري، نعم صبري قماط اليافعي، لما وجدته في الرياض وجدته شاحب اللون، متغير، كثير القراءة، حريص على العلم، فلما وصلت إلى الرياض كان حريصا علي، بحيث أنه يدرس معي وحده، درسوا في العقيدة ودرسوا في المصطلح ودرسوا في كذا. فلما رأيت هذا الحال منه قلت له يا أخ صبري ماذا تفعل؟ قال يا أخي ما أنام الليل، يعني أبقى في القراءة حتى إذا نمت، قال أنام قليل وأقوم. قلت يا أخي هذا ما يصلح. قال ما يأتيني النوم. قلت سيأتيك، ضع الكتاب وأغمض عينيك وريح جسمك، حتى وإن لم يأتي لا تقم إلى الكتاب. أول ليلة، ثاني ليلة، ثالث ليلة، ستعود إلى عادتك الطبيعية، خذ قسطك من النوم من الراحة، بعد ذلك احفظ. فقال لي اليوم الثاني، قال لما ذهبت إلى البيت قلت إيش هذا من شيخ، يعني أنا حريص على العلم وفرحت به، يصل يقول لي ارقد ويأمرني بعدم كذا وكذا، لكنه بعد ذلك جاهد نفسه وأخذ بالنصيحة، ما هي إلا أيام وتغير وجهه وحسن حاله وصار يقرأ ويستفيد أكثر مما كان عليه من قبل. عبد يا أخي ريح نفسك، ما استطعت تحفظ اقرأ، ما استطعت تقرأ نم، أو اخرج اعمل لك استجمام أحيانا، فإن كتم النفس يؤدي إلى ضرر بالإنسان. ذكر بعض العلماء قال حبب إلي العلم حتى كنت لا أخرج من مكتبتي، فكثرت علي الأمراض والأسقام وصليل العظام وضيق النفس، حتى تغير خلقي مع أبنائي مع ما كنت أتميز به من حسن الخلق وسعة الصدر. قال ثم نظرت فإذا ذلك بسبب عدم اكتراثي بنفسي، قال أمكث ربما السنين داخل المكتبة ما أخرج، لا أحب النزهة ولا أحب شيء. نعم اجتهد، لكن النفس تحتاج إلى نوع راحة. ثم قال بعد ذلك خرجت إلى مزرعتي، فكنت أمشي في الصباح وأمشي في المساء، وأشم الهواء الطلق لا سيما في البكور، فتحسن شأني وذهبت مني الأمراض وصفى ذهني. فيحتاج الإنسان إلى شيء من الراحة. وهكذا الأبناء جعلوا يستجم قليلا، إذا كنت مسؤولا على طالب صغير اجعل له فرصة للاستجمام، للراحة، للعب المشروع. إذا لم يلعب بالسيارة الآن وهو صغير هكذا يعملها ويطلعها وكأنه يسوق والعقبة، سيلعبه كبير. لكن جعله يلعب الألعاب المشروعة حتى لا يقع في الممنوعة. أيضا الحفظ لا سيما الأبناء الصغار، اجعله يحفظ بقدر استطاعته، ما تناوله بالعصا. أول ما يقوم من النوم احفظ، كيف سيفكر يحفظ وهو يبكي؟ إخوانه ينظرون إليه يكبكب الدموع مقهور. أو يأتي يسمع عندك، أول ما يغلط تناوله دق على رأسه أو في وجهه أو في غير ذلك، ما سيستطيع. يا أخي حافظ القرآن، يقوم يصلي يغلط في آية وذاك يقول كا، ذاك يقول يرددوا عليه، ما يفهم كلامهم، يستعجم. فكيف بهذا الصغير؟ أنا أكلمكم عن أشياء قد حدثت معنا مع أبنائنا. أهم شيء حافظ على الصغير لا يلعب الألعاب الممنوعة غير المشروعة، هذه الذي يضرب عليها. أما الضرب لغير ذلك يترك ويؤخذ إلى المسجد ويدعى له ويشجع ويثنى عليه ويأخذ قسطه من الحفظ والمراجعة، ثم يجعل له فسحة يسيرة يريح فيها نفسه. ويقال له إذا أنت تريد الراحة اجتهد الآن، اجتهد احفظ هذه الصفحة، إذا حفظتها مرتاح، ستجد أنه ربما يحفظها في نصف ساعة بعد أن كان يحفظ في ساعة في ساعتين. يسمعها ويجعل له فسحة يسيرة وهكذا. العشرون العمل بالعلم، فإن العمل بالعلم يجعلك متذكرا للأحاديث والآيات الدالة على هذه المسألة التي أنت بصددها. وفي المأثور اعمل بعلمك تفلح أيها الرجل، لا يحسن القول إن لم يحسن العمل. وفي المأثور علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. فما يليق بالطالب أن يكون كالعامة حتى في الأمور التي بينه وبين الله. الآن مع توافر جوالات اللمس قد يصل الإنسان إلى ما لم يكن يصل إليه في الزمن الماضي. فالعامة قد يسمعون الموسيقى، ينظرون الصور، الخليعة يلعبون الألعاب المضيعة للوقت، ما يليق هذا بطالب العلم. فلا بد أن يراقب نفسه مع الله عز وجل، وإن كان قد ألم بشيء يتوب إلى الله عز وجل. أيضا من العمل بالعلم المسارعة إلى الصلاة في أول وقتها، يعني قيام ما تيسر من الليل، صلاة الضحى، حسن الكلام، طيب الطعام، أداء الأمانة، البعد عن الكذب والخيانة إلى غير ذلك، التميز عن أهل البدع. فإن مجالسة أهل البدع ممرضة مسقمة، والركون إلى أهل البدع مذهب للإفادة والاستفادة، مذهب للمروءات. الحادي والعشرون التواضع للمدرس، هذه من المهمات. تواضع لمدرسك. إذا أردت أن تستفيد واعرف فضله، قال بعضهم: والله إني لأدعو الله أن يغيب عني عيوب شيخي، لأن الذي ما يتواضع لشيخه لن يتواضع له طلابه، والجزاء من جنس العمل. مرة من المرات كنت أراسل بعضهم، وكان من ضمن الرسالة أني قلت له: والله إني أخشى عليك من عقوق طلابك كما أنك عاق لشيخك. ذهبت الليالي والأيام وإذا به ينكب ويتركه محبوه ومجالسوه، فلا بد أن تتواضع لشيخك، الشيخ مثل الأب. قال ابن القيم كما في إعلام الواقعين: وطاعتهم واجبة بنص الكتاب، وذكر أنها أوجب من طاعة الآباء والأمهات. وبعضهم يقول: من علمني حرفا صرت له عبدا. ليس المراد بها العبودية الذل والقهر وغير ذلك، المراد أنه يتواضع له، يحرص على رد الجميل إليه. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وفي أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه. انظر، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، أي لمشايخكم، وليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. يعني هذه نصيحة للعالم ونصيحة لطالب العلم، أن تتواضع لعالمك وشيخك، وسيتواضع لك طالبك. والشيخ ينبغي أن يكون رفيقا حريصا على طلابه، ما يكون جبارا شديدا، فإنما إذا غضب غضب لمصلحتهم، وإذا نصح نصح لمصلحتهم، وإلا فالترفق هو الأولى في كل شيء. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شأنه. الثاني والعشرون: البعد عن أهل البدع وكتبهم. لا تذهب تطلب علم عند حزبي، أو تقول أستفيد من تبليغي، وأسوأ من ذلك أطلب علم عند رافضي أو عند صوفي قبوري، هؤلاء ماذا يستفاد عندهم؟ فلا يجوز الدراسة عند أهل البدع. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، والله إن أحدكم لا يأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يلقي من الشبهات. وهذا من المهمات، التميز عن أهل البدع، لا تركن إليهم أبدا، لا تركن إلى حزبي، إلى تبليغي، إلى صوفي، إلى رافضي، إلى أشعري، إلى معتزلي، هؤلاء خوانة لدينهم، خوانة لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، كيف تركن إليهم؟ لا تجالسهم، لا تثني عليهم، لكن مع ذلك إذا خرجت دعوة إلى منطقة من المناطق لابد أن تخاطب الناس ما يعرفون، قبل أن تذهب وربما تتكلم في فلان وفلان ممن يرونه هم عالم فينفرون منك، ابدأ وحبب العلم إليهم، حبب السنة إليهم، حبب الخير إليهم، حبب علماء السنة إليهم، فإذا وقع منهم ذلك بعد ذلك هم سيسألونك ما رأيك في فلان، قل لهم يقول الشيخ فلان ممن قد عرفوا قدره وعلمه منزلته أنه كذا، لأن هذا قد فعلناه في أول الطلب، يكون الطالب حريص على التميز والتميز طيب، لكن إذا تكلمت بما ليس من شأنك ربما تؤدي إلى الإفساد أكثر من الإصلاح. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول ليس كل ما أقوله على الكرسي تقولونه في العامة. الثالث والعشرون التخصص في الفنون بحيث يأخذ من كل فن حاجته حتى يفهمه وينتقل إلى غيره. وقد نبه العلماء قديما على أهمية التخصص في العلوم، فقال الخليل بن أحمد الفراهيدي إذا أردت أن تكون عالما فاقصد لفن من العلم، وإن أردت أن تكون أديبا فخذ من كل شيء أحسنه. قال أبو عبيد القاسم بن سلام ما ناظرني رجل قط وكان مفننا في العلوم إلا غلبته، ولا ناظرني رجل ذو فن واحد إلا غلبني في علمه ذلك. الرابع والعشرون إدامة النظر في الكتب والمصنفات لما في ذلك من جوامع كالمراجعة وشحذ الذهن وزيادة العلم. وقد قال بعضهم حين سئل بما نلت العلم قال بدوام النظر، فلا يخلو كتابا من فائدة. قال أبو الفرج بن الجوزي فسبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب التي قد تخلفت من المصنفات، فليكثر من المطالعة، فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحن خاطره ويحرك عزيمته للجد، ولا وما يخلو كتاب من فائدة انتهى. ويدخل في ذلك معرفة سيرة السلف الصالح وما كانوا عليه من العلم والعمل. والقراءة في سيرة السلف رضوان الله عليهم أيضا مريحة للنفس، يعني لو بقيت على الكتب العلمية فقط عقيدة مصطلح أصول فقه كذا كذا قد تجد في نفسك تعب وإرهاق، لكن اقرأ في هذه، فإذا وجدت يعني تكاسلا وتوانيا اقرأ في سيرة أعلام النبلاء، في طبقات المحدثين، في طبقات الحنابلة، في طبقات الشافعية، في كذلك تاريخ بغداد، في كتب العلم كذلك في التاريخ، التاريخ تجد أنك ترتاح نفسيا ويصفو ذهنك وتستفيد علوم. الخامس والعشرون وهي ملاك ما تقدم وهي الأخيرة الاستعانة بالله تعالى فإنها نعم البلغة، وفي قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين بيان ذلك، فلا قدرة على عبادة الله تعالى إلا بعونه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ولو أراد أحد أن يفصل لزاد، لكن هذه أمهات المسائل، فإذا أردنا الوصول إلى الاستفادة في الوقت القصير فما علينا إلا الاجتهاد. فإذا أراد أحد أن يسافر فإنه يسأل أين الطريق الموصل والأقرب والأسهل، فهكذا العلم يحتاج إلى أن يعرف الطالب الطريق الأسهل والموصل فيفيد ويستفيد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات، ولو كنت أطلت عليكم قليلا إلا أن المراد هو الاستفادة من هذه الرحلة إلى هذه الدار المباركة التي قد يعني انتظرتها أنا بنفسي طويلا، وربما كثير منكم قد انتظرها ورغب فيها طويلا. فإذا كان هذا هو الحال كان المتعين أن نحاول بقدر الإمكان أن نفيدكم، ونذكر لكم شيئا لعل الله عز وجل أن يهيئ لكم العمل بذلك فنؤجر جميعا. يقول: انتشر بعض من يتكلم في الشيخ أحمد بن عثمان العدني، لن يسلم مستقيم وداعي إلى الله عز وجل من الأذى، بل كما قال ابن الوزير رحمه الله في البيت المشهور عنه: ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا؟ وما سلم علماؤنا ومشايخنا، وهكذا لن يسلم غيرهم ممن يدعو إلى الخير والصلاح. وربما بحث المبتدعة عن مطعن فيشنعون ويعظمون، مع أن المسألة قد لا تصل إلى ذلك الأمر ولا تبلغه، وهذا لفساد عقيدتهم في أهل السنة والجماعة، في علمائهم، في مشايخهم، في دعاتهم، في جميع شأنهم. فأخونا الشيخ أحمد بن عثمان منذ عرف السنة ثبته الله عليها وأفاد واستفاد، وله جهود مباركة في الدعوة إلى الله عز وجل وفي بيان سبيل المبطلين وفي جهاد الرافضة البغاة المعتدين، وله دار مباركة يدرس فيها الشباب والشيوخ، ومدرسة نسائية مباركة تدرس فيها وتتخرج منها المئات من النساء في مديرية البريقة الجامع الكبير في مدينة عدن، فلا يجوز أن يطعن فيه ولا يحذر منه ولا يتنقص، وما نزل به من المحنة نسأل الله أن يرفعها عنه. والقوم إن شاء الله سيفهمون هذا الشيء، نحن نعرف أن الحكومة السعودية حريصة على الخير، وإن شاء الله مبادرة إلى الخير، والناس ساعون في الشفاعة له من شيخنا حفظه الله فمن دونه. وهذا الالتباس الذي حصل والمقطع الذي انتشر من أنه في عملية نصب واحتيال ليس على إطلاقه، وليس هناك نصب ولا احتيال، يعني بمعناه الصحيح، غاية ما فيه مثلا خالف قانونا، نسأل الله أن يعفو عنه والأمور ستمشي في مجراها، ولا يساء الظن به ولا بدعوته ولا باستقامته ولا بجميع شأنه، هو عندنا على حسن الظن وعلى حسن الخير. وهؤلاء الذين يطعنون فيه هم أصلا ربما يطعنون فيه من قبل، ليس الأمر بالجديد، هم يطعنون فيه من قبل سواء حدث هذا الشيء أو لم يحدث. فالأمور إن شاء الله إلى خير، ونخسر من الدعاء له أن الله يفرج عنه ويصلح شأننا وشأنه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.